ابن أوس ابن أبي أوس. وفي سنن البيهقي عن النعمان بن سالم عن ابن عمرو ابن أوس عن جده أوس عن ابن عمرو, يعني ذكر أباه أنه عمرو. أنا يعني لما أتحقق يعني عن معرفة هذا الراوي الذي هو الحفيد وعن اسمه, يعني حتى الآن يعني لم أقف على تعيينه على التحديد وعلى ما قيل فيه. طبعا هو الراوي وليس الراوي أباه, لأن أباه يعني ليس من الرواة, وإنما الراوي هو الحفيد. والألباني في صحيح النسائي قال صحيح الإسناد, قال إنه صحيح الإسناد, لكن تعيين هذا الشخص الذي هو اسمه ومن هو هذا الحفيد وماذا قيل فيه لم أقف عليه, ولعلي أتمكن من ذلك في المستقبل وأنبه عليه إن شاء الله. أما أوس بن أبي أوس الراوي فهو صحابي الحديث الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا. ثم ما يدل عليه الحديث من التثليث سواء كان لليدين أو لجميع الأعضاء جاء في أحاديث صحيحة, جاء في أحاديث صحيحة غير هذا الحديث المجمل المجمل, يعني جاء بيانه, ومنها حديث حمران عن عثمان الذي بعد هذا غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا. فالتثليث موجود ثابت, ثابت من غير هذا الحديث, ثابت من غير هذا الحديث اللي هو التثليث الذي دل عليه الحديث. سواء قلنا ان المراد بالسوكفة ثلاثا يعني غسل يديه, او قلنا انها بمعنى غسل اعضاء الوضوء كلها. التثليث جاء لليدين وجاء لاعضاء الوضوء كلها الا المسح على الرأس, الا مسح الرأس. لا هو كما هو معلوم عند النوم, عند النوم بعض العلماء قال بالوجوب وبعضهم قال بالاستحباب, لكن بالنسبة للغسل أو بالنسبة للوضوء ليس واجب الغسل ثلاثا لا لليدين ولا لسائر الأعضاء, بل يكفي مرة مرة كما عرفنا ذلك, يعني غسل مرة مرة, يعني معناه أن الزائد على ذلك مستحب, الزائد على ذلك مستحب.
قال المضمضة والاستنشاق. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن عبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه.
وش أول الحديث؟ قال رأيته عثمان,
قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسل
ثم أورد النسائي المضمضة والاستنشاق, يعني ترجمة في المضمضة والاستنشاق, وأورد تحتها حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عنه حمران بن أبان, وقد أفرغ على يديه ثلاثا, وهذا هو نفس الذي يعني صريح في الترجمة السابقة, يعني ليس في التفصيص على اليدين, لكن فسرت بأنها اليدين أو أنها من جملة الأعضاء التي تصل ثلاثة، لكن هنا نص تفصيل أفرغ على يديه ثلاثا، يعني قبل أن يدخلهما في الإناء أفرغ على يديه، يعني غسلهما خارج الإناء ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق. وما ذكر التثليث، لكن التثليث جاء في بعض الروايات. ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا، ثم اليد اليسرى ثلاثا، ومسح على رأسه، وغسل رجله اليمنى ثلاثا ثم رجله اليسرى ثلاثا، ثم قال رأيت رسولا توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، وغفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا فالحديث دال على مشروعية المضمضة والاستنشاق. ومن العلماء من قال باستحباب استحباب ذلك، ومنهم من قال بالوجوب، منهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالوجوب. والأظهر هو القول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيّن كيفية الوضوء، وبيّن كيفية بيان ما جاء في الآية الكريمة وهي آية المائدة، آية أعضاء الوضوء، وبيّن الكيفية بفعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق، وأنه وأن يبالغ في الاستنشاق ما لم إلا أن يكون صائما. فإذا جاءت السنة بالمضمضة والاستنشاق إما على الاستحباب كما يقوله بعض العلماء، أو على الوجوب كما يقوله البعض الآخر. الإسناد أقوله أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هذا سبق أن مر ذكره مرارا، وهو سويد بن نصر المروزي، وقد خرج وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، خرج حديثه الترمذي والنسائي كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، عن عبد الله وهو ابن مبارك. وإذا جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله فهو ابن مبارك لأنه راويته، فعندما يأتي مهملا غير منسوب عبد الله والراوي عن سويد بن نصر فهو عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك هو الإمام المحدث المشهور الذي قال عنه بالتقريب إمام حافظ ثقة عالم مجاهد جواد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال الحافظ عنه في التقريب. وحديثه في الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. عن معمر، ومعمر هو بن راشد الأزدي نزيل اليمن، وهو الذي يروي عنه عبد الرزاق ابن همام كثيرا، وسبق ذكره في الدرس الماضي والدروس الفائتة. وهو أحد الرواة الذين وهو الذي يروي عن عبد الرزاق بن همام صحيفة همام منبه المشتملة على 140 حديثا تقريبا لإسناد واحد، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فمعمر بن راشد الأزدي هذا هو أحد الثقات الحفاظ، وهو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه كثيرا، ومن جملة ذلك أحاديث صحيفة همام منبه البالغة 140 حديثا تقريبا، وحديثه في كتب الستة كما عرفنا ذلك الإمام الله. عن الزهري، والزهري هو الإمام المشهور الذي يأتي ذكره كثير، أتى ذكره كثيرا ويأتي ذكره كثيرا، وهو من رجال الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك. عطاء بن يزيد الليثي أيضا هو من الثقات، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب. عن حمران بن أمان، وحمران يأتي لأول مرة، حمران يأتي لأول مرة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث الخلفاء الراشدين، وهو سهر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم، وصاحب المناقب الكثيرة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تستحي منه الملائكة، وجاء وهو رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الأموال التي استفاد منها أصحابها، حيث كان ثريا وكان جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، ويعني جهز فيه 300 بعير بأحمالها وعتادها، وهو الذي شرى بئر روما وجعله وقفا للمسلمين، ومناقبه كثيرة جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين وأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: بأي اليدين يتمضمض؟ وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه 3 مرات ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: بأي اليدين يتمضمض؟ لما ذكر الترجمة السابقة التي فيها المضمضة والاستنشاق وأنها مشروعة، وذكرت أن من العلماء من أوجب ذلك ومنهم من استحبه، ذكر بعد هذه الترجمة وهي بأي اليدين يتمضمض، يعني أنه يأخذ ماء ليتمضمض به بأي اليدين، هل هو باليمنى أو باليسرى. وقد أورد حديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المشتمل على بيان أن الماء يؤخذ باليد اليمنى، أن الماء للمضمضة يؤخذ باليد اليمنى. فقد أورد تحت هذه الترجمة حديث عثمان الذي مر في الدرس السابق وفي الباب الذي قبل هذا الباب أورده من طريق أخرى، قال: إن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني دعا بماء يتوضع به، وقد والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضع به، وأما الوضوء بالضم فهو فعل الوضوء، وقد جاء ذكر اللفظين في هذا الحديث، ذكر الوضوء في أوله، ثم قال: من توضأ وضوئي، يعني في آخر الحديث قال وضوئي، والمقصود من ذلك الفعل، فبالفتح هو الماء المستعمل، وبالضم هو الفعل الذي هو فعل الوضوء. وعثمان رضي الله عنه لما دعا بوضوء أفرغ على يديه فغسلهما 3، يعني خارج الإناء، ثم أدخل يده اليمنى بالماء وأخذ ماء للمضمضة فتمضمض واستنشق 3، ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل من رجليه ثلاث مرات ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وقال من توضأ نحو من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه. فحديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه مشتمل على بيان كيفية الوضوء وقد مر في الدرس الفائت وأورده هنا من أجل بيان ما بيان اليد التي يحصل بها أخذ الماء للمضمضة وأنها اليمنى كما صرح به في هذا الحديث. وقال في آخره من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين يدل على أن الوضوء يستحب أن يصلى بعده ركعتين يعني سنة الوضوء ركعتين من أجل الوضوء. ثم قال من صلى ركعتين يحدث لا يحدث بهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أيضا فيه بيان الإقبال على الصلاة وصرف ما يشغل عنها وإذا هجم على الإنسان هاجس أو خاطر فإنه يدفعه ويكون مقبلا على صلاته وبهذا يكون غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنوب التي تغفر هي الصغائر أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة. فإذا تاب وصلى الركعتين وقد تاب من جميع الذنوب فإنها تغفر الذنوب بتوبته وبصلاته هاتين ركعتين. أما الصغائر فإنها تغفر باجتناب الكبائر وتغفر أيضا تغفر باجتناب الكبائر وتغفر أيضا بفعل الصالحات كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الحديث الآخر الجمعة الصلوات الخمس والجمعة هي الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما إسناد الحديث فيقول النسائي رحمه الله أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة أحمد بن محمد ابن المغيرة وهو حمصي خرج له النسائي وحده وقال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق فهو من رجال النسائي وحده لم يخرج له من أصحاب الكتب أحد إلا النسائي وهو من شيوخ النسائي وهو حمصي صدوق. وهذا يروي عن عثمان ابن سعيد ابن دينار ابن كثير ابن دينار الحمصي وهو أيضا حمصي كما أن تلميذه حمصي. وعثمان هذا ثقة خرج أبو داود والنسائي وابن ماجه خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه ثلاثة من أصحاب السنن خرجوا حديثه ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم ولا الترمذي وإنما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة عابد ويروي عن شيخه شعيب بن أبي حمزة وشعيب بن أبي حمزة هو أيضا حمصي وهو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة يأتي ذكرهم لأول مرة في سنن النسائي أحمد بن محمد بن المغيرة وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وشعيب بن أبي حمزة وكلهم من أهل حمص. الأول منهما الأول منهم خرج له النسائي وحده وهو صدوق، والثاني خرج له النسائي وأبو داود وابن ماجه وهو ثقة عابد، والثالث خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو ثقة عابد، ويقال إنه من أثبت أصحاب الزهري، أنه من أثبت أصحاب الزهري. ويروي عن الزهري، والزهري سبق أن مر ذكره كثيرا، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، الذي هو أخو الذي هو أبو قصي بن كلاب، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الحفاظ المعروف بالفقه والحديث. قال أخبرني عطاء بن يزيد وهو الليثي الذي مر ذكره مرارا، وهو ثقة حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن حمران وهو ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابة أجمعين، وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب، وهو من الثقات، وهو الذي يروي عن عثمان بن عفان هذه الصفة التي صفة الوضوء التي فعلها عثمان وقال إنها أنه يتابع فيها وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إن الرسول توضأ وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله. رواية
السابقة نحو وضوءه في هذه مثل
وضوءه. معلوم أن المثل يعني معناه المشابهة والمطابقة، وأما نحو فإنها المقاربة، يعني قريب منه قريب من أن يشبهه، هذا هو المراد بنحو والمراد بمثل. ومن المعلوم أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه توضأ وضوءا تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل كما عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الحديث مخرجه واحد، فإحدى الروايتين إنما هي بالمعنى
قال اتخاذ الاستنشاق. وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد قال وأخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي اتخاذ الاستنثار، يعني فعله في الوضوء، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، لأن الاستنشاق والاستنثار يتعلقان بالأنف. الاستنشاق هو إدخاله وجذبه بريح الأنف، والاستنثار هو إخراجه منه. وتقدم ذكر المضمضة والاستنشاق، وأن الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه فيه بواسطة الريح التي تكون في الأنف، والاستنثار هو إخراجه إدخالا وإخراج. وهنا قال اتخاذ الاستنثار، والاستنثار هو إخراجه من الأنف بعد إدخاله فيه وذلك لتنظيفه وإخراج ما فيه من وسخ وقد أورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر قوله فليجعل في أنفه ماء هو الاستنشاق، ثم قال ثم ليستنثر هو إخراجه من الأنف، قوله فليجعل في أنفه ماء هذا هو الاستنشاق، ثم ليستنثر يعني ليخرجه وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث. وإذا استجمر في الوتر ما فيه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، فهو دال على فعل الاستنثار وعلى اتخاذ الاستنثار وعمل الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه عند الوضوء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن منصور. والنسائي له شيخان كل منهما يقال له محمد بن منصور، وكل منهما يروي عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة. وقد مر ذكر الرواية أو ذكر رواية محمد بن منصور، رواية النسائي عن محمد بن منصور قبل هذا الحديث، وذكرت أن هذين الاثنين اللذين روى عنهما النسائي وهما يرويان جميعا عن سفيان بن عيينة أن الأقرب والأظهر فيهما منهما أنه محمد بن منصور المكي الملقب الجواز، هو أقربهما، وذلك أنه مكي وسفيان بن عيينة مكي. ومن المعلوم أن من يكون له علاقة بشيخه إما أن يكون معروفا بإكثار الرواية أو لكثرة الاتصال به وكثرة العلاقة به، فإنه إذا أهمل يكون تعيينه بمعرفة هذه الملابسات وهذه العلاقة التي يتميز بها عن زميله وعن رفيقه وعن قرينه في الطلب. ومحمد بن منصور الجواز مكي والثاني طوسي، ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة مكي، فإذا أحد الاثنين اللذين يقال لهما محمد بن منصور هو الجواز المكي، فيكون أقرب وأظهر في التعيين بأن يكون هو شيخ النسائي في هذا الحديث. وفيما يأتي من الأحاديث في الرواية عن سفيان ابن عيينة ويكون غير موضح بأنه الجواز فإنه يحمل على أنه الجواز، وذلك لكون الجواز مكي وكون سفيان بن عيينة مكي، أما ذاك فهو طوسي. ومحمد بن منصور الجواز خرج له وحده، خرج له النسائي وحده، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب سوى النسائي. أما سفيان المهمل هنا فهو بن عيينة، ومحمد بن منصور كل من الاثنين الجواز المكي وكذلك الطوسي إنما رويا عن سفيان بن عيينة. وإذا فسفيان الذي أهمل هنا ولم يذكر هو ابن عيينة، وقد سبق أن مر ذكره في مواضع متعددة، وأنه من الثقات الحفاظ، ثقة حافظ عابد، وحديثه عند مسلم والأربعة وعند البخاري تعليقا. سفيان بن عيينة شو اللي بعده؟ قال حدثنا أبو الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صورة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية وليست كنية، وإنما كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، ولقبه أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، وهو من الثقات الحفاظ، وحديثه مخرج في كتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. ثم قال حاء وحاء هذه معناها التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد. وقد ذكرت فيما مضى قريبا أن النسائي يقل منها ويقل من استعمالها ولا يكثر من استعمالها، وأن عمله يشبه عمل البخاري، لأن البخاري قليل التحويل لأنه لا يحتاج إليه، وكذلك النسائي قليل التحويل لأنه لا يحتاج إليه، وذلك أنه يكثر الأبواب ويأتي بالأحاديث بطرق مختلفة ليستدل بها على تراجم يترجم بها للاستدلال بها على موضوعات في تراجم، فلا يحتاج إلى التحويل، بخلاف مسلم فإنه يذكر الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى أن يستعمل التحويل. وإذا فالتحويل في صحيح البخاري قليل، وكذلك في سنن النسائي قليل، والسبب في ذلك أنهما عمدا إلى أن يكون كتاباهما كتابي فقه وحديث وكتابي رواية ودراية، فكان الحديث الذي يأتي بطرق مختلفة يذكرانه في مواضع متعددة من أجل الاستدلال به على موضوعات مختلفة. وهنا يقول حاء وفائدة ذكر الحاء حتى لا يظن أن الأسانيد متصل بعضها ببعض، من حيث أن ما يكون بعدها يكون سابقا لما قبلها، لأنها تعني الرجوع إلى بدء إسناد آخر، الرجوع إلى بدء إسناد آخر، لأن أبو الزناد يروي عن 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 الأعرج، والأعرج يروي عن أبي هريرة، والذي بعد حاء يروي عنه النسائي، فهو إشارة إلى رجوع إلى شيخ آخر وإلى ابتداء إسناد جديد، فكلمة حاء تشعر بهذا وتدل على هذا. حاء وأخبرنا الحسين بن عيسى، الحسين بن عيسى الطائي، والحسين بن عيسى الطائي هو طائي خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، وهو صدوق صاحب حديث كما قال ذلك الحافظ ابن حجر، صدوق صاحب حديث، وحديثه عند أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، يعني مثل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي يأتي ذكره كثيرا، وهو حديثه عند أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، هذا مثله، حديثه عند أصحاب الكتب إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. إيش؟
عندي رمز له البخاري ومسلم وأبي داود النسائي.
البخاري؟
مسلم وأبي داود النسائي، يعني كل ابن أرى ولا حسب
يعني. لا هو في النسخة التي النسخة المصرية فيها الخمسة إلا ابن ماجه. وأظنه كذلك يعني في النسخة التهذيب. قال حدثنا معا، قال حدثنا معا، ومعا هو ابن عيسى الذي تقدم ذكره فيما مضى، وأنه أثبت أصحاب مالك، أثبت أصحاب مالك، وهو من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب عن مالك. عن مالك، ومالك هو إمام دار الهجرة الذي تقدم ذكره كثيرا، وهو وحديثه في الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة. عن أبي الزناد، و الإسناد الأول إيش هو؟ الأول
محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد والثاني أخبرنا الحسين.
نعم، الإسناد الأول عالي والإسناد الثالث نازل، الثاني نازل لأن الأول بين النسائي وبين أبي الزناد واسطتان، هما شيخه محمد بن منصور وسفيان بن عيينة، وهنا الحسين بن الحسين بن عيسى الطائي ومعن بن عيسى والإمام مالك، ثم يلتقي عند أبي الزناد. فالإسناد الأول عالي بين النسائي وبين أبي الزناد اثنان، والإسناد الثاني نازل بين النسائي وبين أبي الزناد ثلاثة. فالأول يقال له عالي والثاني يقال له نازل. وأما الأعرج فهو لقب لعبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، ومشهور بهذا اللقب، يأتي ذكره كثيرا بلقبه، يأتي ذكره كثيرا بلقبه، كما أنه يأتي ذكره باسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة من رجال أصحاب الكتب الستة. ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وأنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث عنه. في الإسناد المتقدم عثمان بن عفان، صحابي الحديث عثمان بن عفان، أحاديثه في الكتب 146 حديثا، 146 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بثمانية، وانفرد مسلم بخمسة، 146 اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة، وانفرد البخاري بثمانية، وانفرد مسلم بخمسة. أما أبو هريرة فقد سبق أن عرفنا عدة ما له من الأحاديث، وأنها أكثر من 5000 حديث. ما خرج له إلا تعليقا.
قال المبالغة في الاستنشاق. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل.
لا، سفيان بن عيينة خرج له مش تعليقا، خرج إلى أصحاب الكتب كله. نعم، لا، أنا رحت لحماد بن سلمة، حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هو الذي خرج له البخاري تعليقا. أما سفيان بن عيينة فقد خرج له البخاري في الصحيح، يعني في الأصول، ما هو تعليقا، يعني أنا راح بالي لحماد بن زيد، حماد بن سلمة هو الذي خرج له البخاري تعليقا، فهذا اشطبوا ذكر التعليق وخرج له أصحاب الكتب كلها، وهو قد مر. نعم.
قال المبالغة في الاستنشاق. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير حاء، وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
ثم ورد النسائي بعد اتخاذ الاستنثار المبالغة في الاستنشاق، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء بالأنف وجذبه بالنفس بريح الأنف، والاستنثار هو إخراجه. وهنا الترجمة المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصيام، المبالغة في الاستنشاق، أورد هذه الترجمة المبالغة في الاستنشاق. وأورد تحتها حديث لقيط بن صابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإسباغ الوضوء يكون بتثليثه بحيث يأتي به ثلاث مرات، وأيضا بدلك الأعضاء باليد حتى يحصل التنظيف وحتى يحصل التمكن وتكرر وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. فهذا هو المبالغة في الوضوء. وكذلك أيضا كونها يشرع في عند غسل اليدين والرجلين يشرع في العضد وفي الساق، بمعنى أنه يتجاوز المرفقين قليلا بحيث يدخل في الاثنين. وهذا هو أقصى ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يشرع بمعنى أنه يدخل فيهما يتجاوز الكعبين والمرفقين ويبدأ بما وراءهما ولا يتعدى ذلك كثيرا. هذه المبالغة في هذا هو إسباغ الوضوء. والمبالغة في الاستنشاق يعني جذبه بقوة، لكن استثني من ذلك حال الصيام، لأن حال الصيام قد يؤدي إلى وصول أو دخول الماء في الفم عن طريق الأنف. ولهذا قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. وهذا فيه سد الذرائع، هذا الأحاديث من هذا الحديث من أحاديث سد الذرائع، لأنه لما كان المبالغة في الاستنشاق ذريعة إلى وصول الماء إلى الحلق عن طريق الاستنشاق استثنى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال الصيام، حيث قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا من أدلة سد الذرائع، ومن الأحاديث الدالة على ذلك. وقد جمع ابن القيم في من أدلة سد الذرائع 99 دليلا أوردها في كتابه إعلام الموقعين، عدها من إلى رقم 99، وقال إن هذا العدد يوافق ما جاء في الحديث من ذكر أسماء الله الحسنى 99 التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فقد أورد 99 دليلا كلها تدل على سد الذرائع، وهذا الحديث من أحاديث سد الذرائع. يقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد مر ذكره كثيرا، وهو من رجال الكتب الستة ومن الثقات الحفاظ. قال: حدثنا يحيى بن سليم. ويحيى بن سليم الطائفي نعم هو صدوق سيء الحفظ، وحديثه عند أصحاب الكتب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. إيش كان؟ عن إسماعيل بن كثير، عن إسماعيل بن كثير المكي، عن إسماعيل ابن كثير المكي